إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيما أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وفيما أخرجه الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد، وصححه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، والشيخ الألباني يرحمهم الله تعالى جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. ثبت عن أبي بن كعب وعن أبي هريرة وعن أبي قتادة رضي الله عنهم أجمعين، كلهم يرفعون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة متنوعة متعددة، مفادها واحد: أن من ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه. وجاء في رواية: إلا أبدله الله تعالى خيرا منه. قال أبو قتادة: أتينا إلى أعرابي كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه: ما حدثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله تعالى خيرا منه. هذه قاعدة نزدلف وندخل من خلالها إلى موضوع خطبتنا، أن من ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه. وهذا مضطرد في حكم الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن ترك أمرا لله الله تعالى أكرم من هذا الإنسان، فهو يعطيه خير وأفضل وأحسن وما فيه نفع ومصلحة له. بل قد قال صلى الله عليه وسلم: إلا بدلك الله تعالى به ما هو خير لك منه. وجاء في رواية ابن عمر قال: إلا عوضك الله تعالى ما هو خير لك في دينك ودنياك. فخذها قاعدة: أن من ترك شيئا لله عز وجل من محبوب أو من شهوة أو من حرام أو من غيرها مما حرمه الله تعالى، لكن تركه لله تعالى، فخذها قاعدة لا تختلف في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات، أن الله سيبدلك خير مما تركت، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. ودعونا أن نتكلم في هذه الخطبة عن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، وهذا مأخوذ من كلام الإمام ابن القيم وابن الجوزي رحمهم الله جميعا. والخطبة القادمة بإذن الله تعالى عن قصص لمن ترك أشياء لله فعوضها الله تعالى خيرا منه، تحقيقا وتطبيقا للمبدأ الذي سنتكلم عنه في هذه الخطبة. فمن ترك، على سبيل المثال سأذكر قرابة 20 مثل، فمن ترك مسألة الناس ورجاء الناس وإراقة وجهه للناس وسؤال الناس، وعلق رجاءه بالله عز وجل، وجعل حاجاته مطروحة بين يدي الله تعالى، وطلب من الله تعالى أن يسد حاجته وأن يقضي دينه بعدما يأخذ بالأسباب ويبذلها، فإن الله تعالى سيعوضه خيرا مما ترك، وسيجلب الله تعالى له حرية في القلب وعزة في النفس واستغناء عن الخلق. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أولا، من يترك سؤال الناس ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يفرح بقدومه ولجوئه إليه، ويسد خلته وحاجته ويغنيه عن حاجة الناس لأنه لجأ إلى ربه ومولاه. وإن شاء الله في الخطبة القادمة نذكر قصصا لمن ترك شيئا لله فعوضه الله تعالى خيرا منه. ثانيا، من ترك الاعتراض على قدر الله تعالى، وإن كان هذا القدر مؤلم ويقع على النفس بما لا ترضى وما لا تشتهي، وسلم أمره لربه سبحانه وتعالى فاسترجع وقال: إنا لله لله وإنا إليه راجعون، راضون بقدر الله وبما قسم، فإن الله تعالى يجعل في قلبه يقينا ويجعل له عاقبة حسنة بما لا يخطر له ببال، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ويعجل الله تعالى له الرزق الحسن إذا رضي بمقادير الله في الدنيا قبل الآخرة، انطلاقا من قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فيرى هذا الخير الذي تركه لله، ترك الأمر لله ورضي بقضائه، فيرى الخير معجل في الدنيا أو يراه مؤجل في الآخرة أو يراه فيهما معا. ثالثا، من ترك الذهاب للعرافين وللسحرة ولأصحاب الدجل رزقه الله تعالى صبرا وصدق توكل على الله، وحقق الله تعالى في قلبه العبودية والالتجاء إلى الله تعالى. فمن ترك الذهاب إلى هؤلاء الذي يعتقد أن بيدهم شفاء، فإن الله تعالى يملأ قلبه رضا ويملأ قلبه طمأنينة ويعجل الله تعالى له الشفاء. رابعا، من ترك التكالب على الدنيا بجمعها والركض ورائها ورضي بقضاء الله تعالى وأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله تعالى في الكسب والرزق الحلال، جعل الله تعالى غناه في قلبه. إن هذه الدنيا والسعي وراءها لا ينتهي، كما قال الإمام الشافعي: وإن تسأل عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا مهما تركض وراء الدنيا يركض وراءك أهل الدنيا. فإن ترضى بالقدر وتأخذ بالأسباب وترضى بما قسم الله تعالى لك ولا تتكالب مع من تكالب على هذه الدنيا، وتعلم أن رزقك مكتوب لا يأخذه غيرك لا يزيد ولا ينقص، فإن الله تعالى يجعل غناك في قلبك وتأتيك الدنيا وهي راغمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله تعالى شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خامسا، من ترك الخوف من غير الله تعالى فلم يخف إلا الله، لأن المقدر هو الله والمدبر هو الله والمصرف هو الله، وأفرد الله تعالى وحده بالخوف سلم من الأوهام وأمن من مكر الدنيا وصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما، كما وقع لنبي الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإنه لما ترك الخوف من المخلوقين وخاف من الله ووكل أمره إليه سبحانه وتعالى، جعل الله تعالى خوفه أمنا وطمأنينة وجعل النار عليه بردا وسلاما. سادسا، من ترك الكذب ولزم الصدق فإنه ولزم الصدق فيما يأتي ويذر فقد هدي إلى البر، وكان عند الله صديقا ورزق لسان صدق بين الناس فسودوه وأكرموه وأصاخوا السمع له، فإن الصدق منجات وإن الصدق يهدي إلى البر، كما قال صلى الله عليه وسلم. من ترك الكذب في كل موقف يقع له، من ترك الكذب في حياته العملية التجارية اليومية الاجتماعية السياسية، فإن الله تعالى يجعل له لسان صدق ويجعل الله تعالى له قبولا بين الناس ويكتب عند الله تعالى صديقا. سابعا، من ترك المراء وإن كان محقا، من ترك الجدل ولو كان على حق، لأن الجدل لا يأتي بخير، وما ضل قوم بعد هدى إلا وأوتوا الجدل، بنى الله تعالى له بيت في ربض الجنة وسلم من شر اللجاج والخصومة وحافظ على صفاء قلبه وأمن من كشف عيوبه. فمن ترك الجدال فيما لا يعود على الإنسان بالخير والنفع فإن الله تعالى يبدله بيت في الجنة إكراما له، لأنه ترك ذلك لله عز وجل. ثامنا، من ترك الغش وإن كان باب من أبواب الأموال يستجلب بها مالا بطرق سريعة، فمن ترك الغش في البيع والشراء زادت ثقة الناس به وكثر إقبال الناس عليه وراجت سلعته، وجعل الله تعالى له قبولا بين الناس فكل يأتي إليه ويزيد رزقه سريعا. فمن ترك الغش بورك له في بيعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تاسعا، من ترك الربا وإن كانت فيه فائدة مادية له وإن كانت فيه فوائد وإن كانت فيه أموال وإن كانت فيه منافع، فمن ترك الربا لله، كل هذه الأشياء تركها لله، مو تركها لضرر محقق أنت تخاف منه، وإنما الترك لله عز وجل. من ترك الربا لله لأن الله حرمه فقد امتثل، ومن ترك كسب الخبيث بارك الله تعالى له في رزقه، وفتح الله تعالى له أبواب الخيرات والبركات، وجعل أثر البركة واضحة في أمواله وأولاده وعياله وداره وفي كل ما يأتي ويذر. من ترك الأكل الخبيث وترك الربا ولو كانت فيه فائدة له بارك الله تعالى له في ماله وفي كل ما يأتي ويذر. العاشر، من ترك النظر إلى الحرام وإن كانت فيه لذة وفيه أنس وفيه تسلية للنفس ومتابعة لشهواتها، من غض بصره عن الحرام فترك النظر إلى الحرام استجابة لأمر الله تعالى، عوضه الله تعالى فراسة صادقة ونورا وجلاء ولذة يجدها الإنسان في قلبه ونورا يمشي به بين الناس، يعوضه الله تعالى عن ترك النظر إلى الحرام. الحادي عشر، من ترك البخل وعاش حياة السخاء والكرم وإعطاء الناس والتصدق وحب الخير للمساكين وبذل ما في اليد، وترك البخل والشح وتكرم على خلق الله لله عز وجل، جعل الله تعالى له بين الناس قبولا ومحبة، واقترب من الله ومن الجنة، وسلم من الهم والغم وضيق الصدر، وترقى في مدارج السالكين ومراتب الكمال والفضيلة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي من طرد البخل عن نفسه فقد سلك طريق الفلاح بإذن الله عز وجل. الثاني عشر، من ترك الكبر، التكبر على الخلق والغطرسة والعلو فوق الناس ورد الحق وبطر الناس ازدراعهم، ولزم التواضع كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم قال: ومن تواضع لله رفعه الله تعالى. فمن ترك التكبر على الناس فإنه لا يزداد إلا رفعة عند الله تعالى ومكانة عالية بين الناس. الثالث عشر، من ترك النوم الطويل ودفع الفراش وقام لله تعالى بين يديه مصليا أو ذاكرا أو مستغفرا أو متفكرا، فإن الله تعالى يعوضه فرحا ونشاطا وأنسا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، الماشون في الظلام، أي في ظلمات الليل إلى المساجد، متهجدين أو ذاكرين أو قائمين، بالنور التام يوم القيامة. فمن ترك لذة الفراش وقام لله عز وجل وترك دفء المبيت فإن الله تعالى يعوضه نورا يوم القيامة وفرحا ونشاطا وأنسا. الرابع عشر، من ترك ما يضره من المسكرات أو المخدرات أو حتى التدخين فيما يضر الإنسان لله عز وجل، أعانه الله عز وجل وأمده بألطاف من عنده، وعوضه الله تعالى صحة وسعادة حقيقية، لا تلك السعادة الوهمية التي يجدها بعض الشباب في هذه المسكرات أو المنشطات أو غيرها. من تركها لله، من تركها لله لأجلك يا رب، من أجل طلبك يا رب، لأنك أنت منعتني يا رب، من تركها لله عوضه الله تعالى خيرا منها، انطلاقا من الحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إنك إن تترك شيئا لله يعوضك الله تعالى خيرا منه في دينك ودنياك، وجاء في رواية في الدنيا والآخرة، وجاء في رواية خير لك منه، أي خير لك مما تركت. الخامس عشر، من ترك الانتقام والتشفي من الناس مع قدرته على أن ينتقم وأن يأخذ حقه، عوضه الله تعالى انشراحا في صدره وفرحا في قلبه، ففي العفو طمأنينة وسكينة وحلاوة وشرف نفس وعز، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إذا تعفو وتسامح فإن الله تعالى يناديك على رأس الخلائق يوم القيامة: اختر ما تشاء من الحور العين. وهذا ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ هذا الغيظ لكنه تركه لله عز وجل. ناداه الله تعالى على رؤوس الخلائق أن يختار من الحور العين ما يشاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي من عفى لله عز وجل زاده الله تعالى عزة ورفعة. السادس عشر: من ترك أصحاب السوء الذين يجرون قدمه إلى الحرام ويتسللون إلى قلبه حتى تعشش فيها الشهوات. من ترك أصحاب السوء لله عوضه الله تعالى خيرا منهم، أصحاب أبرار يجد عندهم المتعة ويجد عندهم الفائدة وينال جراء مصاحبتهم ومعاشرتهم خيري الدنيا والآخرة. فاترك أصحاب السوء والجأ إلى أصحاب الخير أو إلى أهل المساجد أو إلى الصالحين أو إلى من يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية، تجد فيهم عوضا عمن تركت بإذن الله عز وجل. السابع عشر: من ترك كثرة الطعام فيما لا ينفع سلم من أمراض البطن وسائر الأمراض، لأن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا ففاته من الخير الكثير. الثامن عشر: من ترك المماطلة في الدين أعانه الله على السداد. من هو مطلوب ومديون لا يماطل لكنه يسدد قدر المستطاع، فإن الله تعالى يعينه على سداد دينه، بل حق على الله سبحانه وتعالى أن يعينه، وهذا مما أوجبه الله تعالى على نفسه أن يعين من استدان يريد السداد، فإن الله تعالى يعينه على السداد. التاسع عشر: من ترك الغضب حفظ نفسه وحفظ على نفسه عزتها وكرامتها ونأى بها عن ذل الاعتذار ومغبة الندم، ودخل في زمرة المتقين الذين قال الله تعالى فيهم: والكاظمين الغيظ. فمن ترك الغضب فإنه قد حفظ نفسه من ندم الاعتذار وتوقع أشياء محوجة إلى الإعذار، تغضب وتزعل وتسب وبعدين تروح تطلب من الناس المسامحة. ولذلك قال: من ترك الغضب سلم من ندم الاعتذار، فإنك ستندم وستطلب بعد ذلك الاعتذار، وقد يكون فيه إهانة لعزة النفس وكرامتها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال الإمام الماوردي رحمه الله: فينبغي لكل ذي لب سوي وحزم قوي أن يتلقى قوة الغضب المندفع من قلبه بتحمل، ويتلقى دواعي الشر فيردها في نفسه وفي صدره، ليحظى بأجر الخير ويسعد بحميد العاقبة. فإن الغضب شر إذا خرج من الإنسان آذى، ثم بعد ذلك يتعذر لحاقه ويتعذر تحمل آثاره. ولذلك جاء عن أبي عبلة أن عمر بن عبد العزيز استدعى رجل آذى عمر، فتكلم وسب عمر بن عبد العزيز كثيرا، فألقى الشرطة عليه القبض، فأتوا به بين يدي عمر بن عبد العزيز مكبل بالأصفاد وبالأغلال، فطرح بين يدي عمر بن عبد العزيز، فأتى عمر رضي الله عنه بالجلاد، واجتمع عليه الجنود من كل مكان، وعمر يشتاط غضبا أن يوقع به، ثم بعد ذلك عفى عنه فقال: خلوا سبيله، أما أني لو لم أكن غضبانا لسؤتك، يعني أنا خاف أن هذا انتقام يكون لنفسي، فما أخذ فيه أجر بل أخذ فيه إثم. قال: أما أني لو لم أكن غضبان لسؤتك. ثم تلا قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قم قد عفوت عنك وكظمت غيظي، أسأل الله أن أكون من المحسنين. هكذا كانوا يتعاملون مع غضبهم ومع أعصابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عشرون: من ترك الوقيعة في أعراض الناس. من يترك الوقيعة في أعراض الناس والكلام بهم والتعرض لعيوبهم ويغمزهم جهرا وسرا، عوضه الله تعالى بالسلامة من شرهم، ورزقه الله تعالى التبصر في أمراض نفسه وفي عيوبه. اشتغل بعيب نفسك، إذا تترك عيوب الناس فإن الله تعالى يبصرك في عيب نفسك. قال الأحنف بن قيس: من أسرع إلى الناس فيما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون، إذا تسرع في الناس تتكلم في الناس بما يكرهون، افتروا عليك كذبا وقالوا فيك ما لا يعلمون. ولذلك كف نفسك عن الكلام في الناس، كما قال الشافعي: المرء إن كان مؤمنا ورعا أشغله عن عيوب الورى ورعه، كما السقيم العليل أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. يعني وجع المريض أشغلني عن أمراض الناس، فكلنا مريض، كلنا فيه من العيوب، كلنا ذو خطأ. فإذا اشتغل الإنسان بعيب نفسه شغله ذلك عن عيوب الناس. 21: من ترك مجارات السفهاء ويمشي معهم فيما يقولون وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن أعرض عن كلام السفهاء والجاهلين ولم يرد عنهم أراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن الجاهلين وأن يعرض عن السفهاء. إن تترك الرد على السفهاء أو تجاريهم فيما يتهمونك به وما يقولونه، فإن الله تعالى يريح نفسك وتسلم من كلام الناس، ويعوضك الله تعالى خيرا كثيرا. من ترك الحسد سلم من أضراره المتنوعة، فالحسد داء عضال وسم قاتل ومسلك شائل وخلق لئيم. ومن لؤم الحسد أنه موكل بالأدنى، فالأدنى من الأقارب والأكفاء والخلطاء، فيبدأ بك الحسد فيقتلك. وكما ذكرت لكم لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إذا تحسد فإنك تأكل نفسك، وإذا تترك الحسد وهو تمني زوال النعمة التي عند الغير فإنك تكون مرتاح البال، مطمئنا، سالما من أمراض القلوب. كما قال بعض الحكماء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم بسبب حسده. ولذلك إن تترك حسد الناس وترضى بقضاء الله وقدره، فإن الله تعالى يعوضك طمأنينة وانشراحا في قلبك. من سلم من سوء الظن بالناس سلم من تشوش قلبه. لا تسيء الظن بأحد، لا تسيء الظن لا بزوجك، ولا تسيء الظن ببناتك، ولا تسيء الظن بأولادك، ولا تسيء الظن بجيرانك. لا تسيء الظن بأحد، وإنما ظن بالناس خيرا وأحب للناس ما تحب لنفسك. فمن ترك سوء الظن بالناس سلم من تشويش القلب واشتغال الفكر، فبإساءة الظن تفسد المودة وتجلب الهموم والكدر. ولذا حذرنا الله تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وإن كان ظنا قلبيا إلا أنه يلحقك الإثم. لأن يتبع الظن التجسس والتحسس والغيبة، كلها تبعات سوء الظن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 24: من ترك الكسل والدعة والخمول وأقبل على الجد والإقبال على الآخرة والاستعداد للقاء الله عز وجل، علت همته وبارك الله تعالى له في وقته فنال الخير كله معجل ومؤجل. إذا علت همة الإنسان وبادر واشتغل وعمل وتفكر في الآخرة واحتسب أجر الله تعالى، يبارك الله تعالى له في كل ما يفعل. 25: من ترك طلب الشهرة، من ترك طلب الشهرة والتصدر وحب الظهور وحب البروز وأن ينسب إليه ما لم يفعل، وترك كل ذلك لله، رفع الله تعالى ذكره ونشر الله تعالى فضله وأتته الشهرة تجر أذيالها. لأن الله تعالى يحب من عبده ألا يدعي ما لم يفعل، ويحب من عبده الإخلاص. فمن أخلص لله تعالى وترك الظهور والبروز والشهرة عوضه الله تعالى بقبول بين الناس ومحبة من الله تعالى، وأتته الدنيا وأتته الشهرة وهو لا يرغب بها، لكن الله تعالى يسوق له الخير سوقا. 26: من ترك العقوق فكان بارا بوالديه واصل لهما رزقه الله تعالى أولاد صالحين أبرار وأدخله الله تعالى الجنة في الآخرة، فكما تفعل يفعل بك. 27، من ترك قطيعة الأرحام فوصلهم وتودد إليهم واتقى الله فيهم بسط الله له في رزقه ونسأ له في أثره، ولا يزال معه من الله ظهير وناصر ما دام متصل بأهله وأرحامه، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد أن أهل البيت يكثر مالهم مع فسادهم لما بينهم من الصلة، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد، أن أهل البيت يكثر مالهم ويبارك لهم في ذريتهم ويكثر إلى عيالهم لما بينهم من التواصل وصلة الأرحام، وهذا مقامها عند الله عز وجل. 28، من ترك العشق وحب الفتيات والتعلق بالعلاقات المحرمة وقطع أسبابها وقطع التعلق بالبنات بشكل محرم والتعلق بهم وغيرها، من ترك العشق وأسبابه وقطع حباله التي تمده وتجرع غصص الهجر أول الأيام ونار البعاد في بدايته في بداية أمره، وأقبل على الله تعالى بكل قلبه وطلب من الله أن ينجيه من الحرام، عزت نفسه وسلم من اللوعة والذلة وأسر الشهوة، وملئ قلبه حرية ومحبة لله عز وجل، وملئ رضا بقضاء الله تعالى، وعوضه الله تعالى خير مما تركه لله عز وجل. من ترك العبوس والتقطيب بوجه الناس واتصف بالبشر والطلاقة، كن ريق البشر إن الحر همته علامة وعليها البشر عنوان، لانت عريكته ولانت عريكته ورقت حواشيه وكثر محبوه وقل شانئوه، من كان طلقا مع الناس فإن الله تعالى يجعل له القبول والخير، قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدق، أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. قال ابن عقيل الحنبلي البشر مؤنس للعقول ومن دواعي القبول والعبوس ضده، وبالجملة كما قال ابن القيم رحمه الله بجملة ما سبق قال فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. هذه الخلاصة، أي شيء محرم تترك لأجل الله لأن الله حرمه ثق تماما أن الله يعوضك خير مما تركت، وبالجملة فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن تترك الأمر لله يعوضك الله في الدنيا تراه خير مما تركت لله تعالى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. فإن كنت متعلق أو مرتبط أو لك صلة أو امتدت حبالك أو أصابعك أو أطرافك إلى شيء تحبه نفسك والله نهى عنه أو حرمه فاتركه لله يعوضك الله تعالى خيرا منه. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كانت هذه الخطبة لتحقيق هذا المبدأ التخلية ثم التحلية، فإنك إن تتخلى عن أي شيء لله فإن الله تعالى يحليك بعد ذلك بالفضائل وبكرم منه، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع شيئا لله يعوضك الله تعالى خيرا منه. فأقبل على الله تعالى واترك أشياء كثيرة قد تدخلت في حياتنا وتغللت في سلوكنا وأخذت مسلك العرف والعادة في أيامنا وأوقاتنا، اترك أشياء كثيرة لأن الله تعالى نهى عنها، واحتسب الأجر عند الله، وأبشر وأبشر بخير، فإن الله تعالى سيعوضك خيرا. هذا أخذه الله تعالى على نفسه وقاله في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما يجازيك الله تعالى إلا بخير منه. فاترك ما امتدت إليه أصابعك، واترك ما تعلقت به نفسك، واترك ما سما إليه بصرك لله عز وجل، وانتظر من الله أن يعوضك الله تعالى خيرا منه. أحسن الظن بالله أن الله يعوضك عاجلا، فإن لم يكن عاجل فسيعوضك الله تعالى عاجلا. تعالوا إلى القصص في الخطبة القادمة إن شاء الله. قصص من ترك شيئا لله، هم يروون قصصهم بأنفسهم، فعوضه الله تعالى خير مما ترك. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا، اسقنا يا رب وحي به البلاد والعباد، احي به قلوبا ميتة، وحي به أرضا هامدة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.